أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير الآية 34 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام وجعله خليفة له في الأرض، وبين فضل آدم بما علم به آدم عليه السلام، بل جعل آدم معلما للملائكة، وبعد ذلك أمرهم بالسجود له تعظيما لآدم واحتراما لآدم، وهذه فضيلة أخرى لآدم. فالفضيلة الأولى علمه الأسماء، والفضيلة الثانية أمر الملائكة بالسجود له. ولنشرح المفردات الواردة في الآية 34 من سورة البقرة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. في هذه الآية يوجد خطاب التفات، إذ تحول الخطاب في الآية الكريمة من الغائب إلى المخاطب. ففي الآيات السابقة يوجد ضمير الغائب، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخبار، ضمير الغيبة. لكن هنا انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الفاء تفيد التعقيب المباشر، يعني سجدوا مباشرة من دون تأخير. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا مفردة السجود وإبليس والإباء والاستكبار والكفر، هذه خمس مفردات لا بد من بيانها في اللغة والاصطلاح. المفردة الأولى السجود. السجود في اللغة هو عبارة عن التذلل والخضوع، وفي الاصطلاح الفقهي وفي الشريعة السجود هو عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بكيفية خاصة خضوعا لله تعالى. إذن يوجد بين المعنى اللغوي التذلل والخضوع وبين المعنى الاصطلاحي جامع، الجامع بينهما هو حصول التذلل والخضوع. هذا السجود على نحوين: سجود اختياري تشريعي، وسجود قهري تكويني. النوع الأول: السجود الاختياري التشريعي التعبدي، وهو الذي يوجب الثواب على امتثاله والعقاب على تركه، كقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. هنا أمر بالسجود التعبدي، فلا بد أن تسجد طائعا. النحو الثاني: سجود تكويني تسخيري قهري، كسجود المخلوقات لله. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن هناك من يسجد طوعا كالإنسان، وهناك من يسجد كرها يعني قهرا وجبرا وتكوينان كسائر المخلوقات. هذا تمام الكلام في بيان مفردة السجود. المفردة الثانية: إبليس من مادة بلس. بلس بالإنجليزي يعني قصر، ولكن هذه مادة بلسة سواء كانت الكلمة عربية أو غير عربية لكنها معربة تدل على الحزن العارض من شدة اليأس، ويلازمه اليأس من الروح والراحة. إذن الإبلاس هو عبارة عن شدة اليأس، وقد استعمل هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: أخذناهم بغتتان فإذا هم مبلسون، أي في حزن دائم ويأس وهم وغام. ولعل حزن إبليس الدائم وبأسه ويأسه الأبدي حصل من قوله تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، سورة الحج آية 34-35. فإن أرحم الراحمين ومنتهى الرحمة الله عز وجل إذا صدر منه الرجم واللعن الأبدي هذا يوجب اليأس. فاللعن الأبدي، اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، هذا إذا صدر من منبع الرحمة والجود فهذا يكون من المبغوضات لكل ذي شعور. المفردة الثالثة: الإباء. أبى، الإباء هو شدة الامتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. فالإباء هو عبارة عن الامتناع الشديد. وفي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله: كلكم في الجنة إلا من أبى، يعني إلا من اشتدت ممانعته عن قبول الدعوة الإسلامية. المفردة الرابعة: الكبر. الكبر والاستكبار والتكبر عبارة عن الإعجاب بالنفس، والتكبر على نحوين مذموم ومحمود. قسم الأول من التكبر، التكبر المذموم، كأن يظهر الشخص لنفسه ما ليس لها ويكون من أقبح القبائح. وعادة التكبر والعجب والغرور يكون من نقص، فيحصل اعتداد للنفس من دون التفات إلى نقائصها. وكلا القسمين الممدوح والمذموم وردا في القرآن الكريم. طبعا النوع المحمود المتكبر على المتكبر عباده، إذا واحد متكبر ومغرور تكسر تكبره أن تتكبر عليه ما تعطيه وجه، هذا تكبر محمود ومذموم. ورد كلا القسمين في القرآن الكريم. قسم الأول المذموم، قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الأعراف آية 40. وقوله تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. النساء 173. القسم الثاني التكبر المحمود، هذا يفهم من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذه الآية لها منطوق، ما هو منطوقها؟ إن الذين يتكبرون بغير حق سيصرف الله آياته عنهم، ولها مفهوم. إن الذين يتكبرون في الأرض بحق لن يصرف الله آياته عنهم. فهذه الآية منطوقها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مفهومها: لن أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بالحق. وهكذا يستفاد التكبر المحمود من مفهوم قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. هذا المنطوق والمفهوم: فاليوم لن تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بالحق. ويشهد لكون بعض أقسام التكبر أنه صفة محمودة أن التكبر من صفات الله، قال تعالى: العزيز الجبار المتكبر، آية 23. والمراد بتكبر الله أن الله عز وجل فوق كل ما سواه من كل جهة، فيكون تكبر الله كعزته وجلاله، يعني جل وتنزه عن شؤون سائر المخلوقات وتفرد وتكبر بكبريائه، فيكون هذا من قبيل صيغ المبالغة. كبير على وزن فعيل، صفة مشبهة، يعني في غاية الكبرياء والعظمة، بحيث لا يدركه أحد ولا يصل إلى حده أحد، فيكون إطلاق المتكبر على الله عز وجل وصفا انطباقيا. إلى هنا بينا المفردة الرابعة، الاستكبار. المفردة الخامسة، الكفر. الكفر إما اعتقادي وإما عملي. الكفر الاعتقادي كإنكار وجود الله كما عليه الملاحدة، أو الشرك بالله، هذا كفر اعتقادي. والكفر الاعتقادي يوجب الخروج من الدين، يعني شخص كان مسلما فارتد وأنكر وجود الله، أو أنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو أنكر المعاد يوم القيامة، أنكر ضروري من ضروريات الدين، أو أشرك مع الله، قال الله إله ويوجد إله آخر وهو الصنم مثلا، هذا كفر اعتقادي. ويوجد كفر عملي كما في قوله تعالى فكفرت بأنعم الله، تلك القرية التي كانت تعيش الرغد من العيش، فكفرت بأنعم الله يعني ليس أنها جحدت أن الله قد أنعم عليها وأنكرت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بل المراد أنها في مقام العمل لم تشكر الله، فهذا كفر عملي. ومن هنا قول السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الشاه الكافر، صدام الكافر، هذا ليس بمعنى أن الشاه وصدام قد خرج عن الدين والمذهب، بل المراد الكفر العملي، يعني في مقام العمل كفر بنعمة الله عليهما فظلم الناس وظلم الشعب الإيراني والشعب العراقي، وهذا سيأتي في البحث أن إبليس هل كان كفر بالله كفر جحود، هل كان كفر اعتقادي يعني أنكر وجود الله أو أشرك مع الله، أو أنه في مقام العمل، في مقام العمل تكبر حسدا لآدم عليه السلام واعتدادا بنفسه، هذا يحتاج إلى بحث. هذا تمام الكلام في المفردات الخامس، وهي السجود وبلسة وتكبر وكفر. والإباء، خمس مفردات: السجود وبلس وأبى واستكبر والكافرين. طبعا في بعض الروايات إبليس كان اسمه الحارث، فلما يئس وأبلس من رحمة الله سمي إبليس، في معاني الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام كان اسمه الحارث، سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، أي يأس من رحمة الله. وبعد بيان هذه المفردات الخامس نتكلم عن بعض التفاصيل، منها سجود الملائكة لآدم عليه السلام. فلأي شيء سجدت الملائكة؟ طبعا هنا بحث فقهي قد تطرقنا إليه في تفسير سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتكلمنا عن الاستعانة بالله والاستعانة بغير الله، وتطرقنا إلى بحث مرجع الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن، وهو أن الخضوع لغير الله إما أن يكون على وجه العبادة وإما لا يكون على وجه العبادة، والخضوع على وجه العبادة لا يجوز لغير الله، وأما الخضوع على غير وجه العبادة فإما أن يكون بكيفية خاصة كالسجود أو الركوع وإما لا يكون بكيفية خاصة. والسجود الذي والخضوع الذي هو للإحترام جائز، يخضع العبد لسيده أو الولد لأبيه ويقبل يده أو يحني رأسه، هذا ليس فيه إشكال. ولكن هل يجوز السجود تعظيما لا تعبدا؟ يعني يسجد إلى أبيه من باب الاحترام، يسجد لأمه أو لجده أو لشيخ عشيرته من باب التعظيم والاحترام، هنا يوجد نهي خاص. يعني الأدلة الخاصة دلت على أن الأصل في السجود لغير الله هو عدم الجواز، والجواز يستفاد من باب الاستثناء كسجود يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وإذ قال يوسف لأبي، وكسجود الملائكة لآدم، فالملائكة لم تسجد لآدم تعبدان وعبادتان بل تعظيما واحتراما، وجاز لأنه بأمر الله. أحيانا السجود بغير أمر الله وأحيانا السجود بأمر الله. من هنا يمكن تصوير السجود لآدم بوجوه: الأول أن يكون السجود شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظمى بعد أن عرفوا منزلة آدم وعلم آدم، فينطبق على هذا السجود عنوان التهنئة لآدم قهرا. الثاني أن يكون السجود شكرا لله مع قصد التهنئة تبعا لشكره تعالى. الثالث أن يكون السجود محضا لله، وجعل آدم عليه السلام قبلة كما نسجد لله تعالى متوجهين إلى القبلة، فالسجود ليس للكعبة والقبلة بل السجود لله، والكعبة تمثل قبلتان. فهكذا آدم كان بمثابة القبلة ويوسف كان بمثابة القبلة، لكن السجود ليس ليوسف وليس لآدم بل لله تبارك وتعالى. المعنى الرابع، السجود لله تعالى فقط وليس لآدم، والسجود لآدم من باب الضميم الخارجية الراجحة كالصلاة في المسجد، فأنت تصلي في المسجد وفي الكعبة وفي الجامع، هذا من باب الضميمة، هذا ليس السجود للجامع وليس السجود للكعبة، هذا من باب الضميمة الخارجية. هذه معاني أربعة كلها ممكنة ثبوتان. يوجد معنى خامس لا يمكن القول به، وهو أن السجود الحقيقي كان لآدم في مقابل السجود لله، وهذا ليس بتام. نعم تتصور الطولية، يعني السجود لآدم في طول السجود لله، يعني الطولية بمعنى التفرع، يعني السجود لآدم فرع السجود لله، لأن الله هو الذي أمر، فإذا كان السجود لآدم بأمر الله فهو سجود لله وليس سجودا لآدم. آدم إما يمثل قبلة كما عليه المعنى الثالث، وإما يمثل ضميمة خارجية كما عليه المعنى الرابع. أما المعنى الخامس، السجود لآدم في مقابل السجود لله، فهذا ليس بتام. لماذا؟ لأن الذي أمر بالسجود هو الله، فكيف يأمر الملائكة أن يسجدوا لشخصين في مقابله، يعني يأمرهم بالشرك والعياذ بالله، والحال إن العبادة مختصة بالله تبارك وتعالى. إذن هذه احتمالات خمسة ثبوتان، فهي ممكنة واقعا عدا الخامس فإنه غير تام ثبوتان، وفي مقام الإثبات ومقام الدلالة دل الدليل العقلي والنقلي على أن السجود هو غاية التذلل والخشوع، ولا يكون السجود إلا لمن هو في غاية العظمة والجلال، وبالتالي ينحصر السجود بالله تبارك وتعالى. ذلك من الاشتباهات الشائعة أنه قد يسجد احترامان لشخصين أو مكانين أو جهتين، والحال إن السجود عبارة عن كيفية خاصة لا تجوز ولا تصح إلا لله تبارك وتعالى. ومن هنا يتضح أن السجود ليس عبادة ذاتية، بل لأنه الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، بل السجود من العناوين القصدية، إما أن يقصد العبادة إما أن يقصد التعظيم، وبالتالي السجود على نحو العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وكذلك هناك قول بأن السجود على نحو التعظيم لا يجوز إلا لله، يراجع البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، فإنه نفى جواز السجود لغير الله حتى بالنسبة إلى التعظيم، وأما صاحب الميزان فله كلام في هذا المجال، إذ يقول أنه يمكن المناقشة في عدم جواز السجود تعظيمان، لكن المتعارف بين الفقهاء والمشهور بينهم عدم الجواز والله العالم. تفصيل هذه المسألة يكون في البحث الفقهي. تتمة الحديث تأتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.